السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه بأن اجتمعنا في هذا اليوم أو في هذه الليلة المباركة على مائدة الكتاب والسنة، نأخذ منها ما لذ وطاب بإذن الله العزيز الوهاب. حديثنا إليكم في هذه الليلة عن فقرة من آية في كتاب الله تعالى، وهي قوله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وحديثنا هو هذا، الله جل وعلا سن وشرع، شرع لنا وصية أوصى بها الأنبياء قبلنا. هذه الوصية الإلهية فيها أمر ونهي، أمر من الله جل وعلا بإقامة الدين، ونهي منه سبحانه وتعالى بالتفرق فيه. هذه الوصية وصى بها أولي العزم، ومن هم أولي العزم؟ هم أصحاب العزيمة الصادقة القوية، نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء أولي العزم خصهم الله جل وعلا بالذكر لأنهم وجدوا ما وجدوا وعانوا ما عانوا في سبيل نشر الدعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله جل وعلا. ولهذا أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصبر كصبرهم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولم يأمره أن يصبر كصبر الآخرين من إخوانه الأنبياء مثل يونس عليه السلام ويعقوب وأيوب، مع أنه حدث لهم من الأذى ما حدث، لكن الأذى كان في أنفسهم وفي أولادهم وفي أموالهم. أما هؤلاء الأنبياء الذين فضلهم الله جل وعلا على إخوانهم من الأنبياء والمرسلين، فلأنهم وجدوا ما وجدوا في سبيل إظهار التوحيد، وعانوا ما عانوا من الأذية من قبل أقوامهم، اشتد الأذى عليهم فصبروا في ذات الله جل وعلا. نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، لكنهم واجهوه بالاستنكاف والاستكبار عن هذه الدعوة التي دعاهم إليها، ولم يستجيبوا له، بل آمن ما آمن معه إلا قليل. وهذا أمر معلوم في القرآن الكريم، يذكر عن نفسه فيقول قال أي نوح رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ومع ذلك لم ييأس بل تابع دعوته إلى التوحيد. قال الله عنه ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى آخر الآيات. نوح عليه السلام سخر منه حين صنع السفينة في البر، فكان كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، سواء بصنعه للسفينة في البر أو بغير ذلك مما قام به من توحيد الله جل وعلا. فقال لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وهكذا أيضا إبراهيم عليه السلام وجد من الأذى ما وجد، فقد هم قومه بقتله حين ألقوه إلى تلك النار العظيمة التي أوقدوها. وما حملهم على ذلك إلا لأنهم رأوا أنه قد صار إلى ملة غير ملتهم، لا يعبد معهم صنما ولا وثنا، إنه الأمة الذي ذكره الله جل وعلا بقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثم إن الله جل وعلا نصره كما نصر نوحا عليه السلام قبله. وهكذا موسى أوذي من قبل فرعون وقومه ومن بني إسرائيل أيضا، بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل له مثلا في موسى فيقول يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هؤلاء الذين صبروا صبرا عظيما ذكرهم الله جل وعلا في موضعين على وجه الخصوص. وهكذا عيسى هم أولئك القوم بقتله وصلبه، لكن الله جل وعلا نجاه ورفعه إليه فلم يقتلوه ولم يصلبوه. إنها الحماية الربانية من الله جل وعلا. وهكذا محمد عليه الصلاة والسلام وجد من أذى قومه ما وجد، هو النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي وضع سل الجزور على ظهره وخنق خنقة شديدة أثرت على صفحة عنقه، جاع وافتقر، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء ذكرهم الله جل وعلا ووصاهم وصية عظيمة، والوصية العهد، عهد من الله إليهم. بماذا عهد إليهم وبماذا وصاهم؟ قال الله جل وعلا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إقامة الدين هي إقامة وليس قياما، هي إقامة، وإقامة الشيء بمعنى إنشاؤه بتوفية حقه، إنشاؤه بتوفية حقه، هذا هو معنى الإقامة. ومنه إقامة الصلاة
أن توفيها حقها بشروطها وواجباتها، وليس المقصود منك أن تقوم لها فقط تؤدي هيئة، ولكن المقصود منه أعم من ذلك. فمن ذلك ما يطلب منك من الشروط ومن الواجبات. ولم يأمر الله جل وعلا المسلمين بالصلاة إلا على وجه الإقامة، وأقيموا الصلاة، وذكر قيام المنافقين إلى الصلاة فقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، ولم يقل أقاموا، قاموا كسالى. هذا يدل على أنهم لم يوفوا الصلاة حقها، فلذلك الله جل وعلا ذكر قيامهم فقط، أما إقامتها فإنها لذوي الإيمان، لأهل الإيمان الذين يذكرون الله فيها كثيرا. وأما المنافقون فلا يذكرون الله فيها إلا قليلا، كما دل على ذلك الآية والحديث. إقامة الدين معنى ذلك امتثال أوامر الله جل وعلا واجتناب نواهيه. إقامة الدين معناه التمسك بدين الإسلام تمسكا صحيحا، واتباعه بكليته دون تفريق، لأن بعض الناس صار يأخذ من الدين على ما يوافق الهوى والمزاج، على حد تعبيرهم على ما يوافق الهوى والرأي والرغبة والشهوة، لا يقيم الدين ولا يتبعه بكليته. فلذلك وجد صنف من المسلمين يقسمون الدين إلى قشور ولباب، مع أن الدين كله لباب، وهذا أمر معلوم، والرد على هذه الشبهة يطول ذكره. لكن اسمع إلى قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خذوا الإسلام من جميع جوانبه. والصحابة الكرام رضوان الله عليهم لم يكن عندهم إذا أمرهم أو حثهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء أن يأتوا إليه فيقولون له أمستحب أم واجب، بل من شدة رغبتهم في هذا الدين وحبهم له أنهم يسارعون إلى ما يحثهم النبي عليه الصلاة والسلام واجبا كان أو مستحبا، مع أنهم يعلمون الفرق بين الواجب والمستحب، إلا أنهم لشدة تعظيمهم لدين الإسلام للكتاب والسنة صاروا يأخذون بالدين ككل، لأن الله أمرهم بذلك: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إقامة الدين الحفاظ عليه، أن تحافظ عليه من انتحال المبطلين وتحريف الجاهلين المتأولين، فتدافع عن دين الإسلام، تحفظه في نفسك، وتحفظه من أن يقع فيه شيء من زيغ الأهواء والآراء المفسدة، لأن الله جل وعلا قد هيأ رجالا يحملون الدين ويحفظونه ويذبون عنه، لا يملون في ذلك، بل يحتسبون الأجر من الله تبارك وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه هي إقامة الدين. أولئك الذين سلف ذكرهم من الأنبياء والمرسلين أقاموا الدين، وأي دين هذا؟ المذكور هنا الدين عبادة الله جل وعلا، وعدم الإشراك به، أن يقيموا هذا الدين فيعبدون الله جل وعلا ولا يشركوا به شيئا، ويأمرون أقوامهم بذلك. وهذا مصداق ما قال الله جل وعلا عنه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. عبادة الله وحده لا شريك له. إقامة الدين وصل إلى هذه الدرجة وهذه الرتبة لتعرف أهمية ذلك. تأمل معي بعض الفقرات كيف أن الدين إقامته مهمة جدا. لماذا أرسل الله الرسل؟ ولماذا أنزل الكتب؟ ولماذا شرعت الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؟ ولماذا شرع قتال الكفار؟ ولماذا شرعت الولاية عند المسلمين؟ كل هذا من أجل إقامة الدين. أرسل الله جل وعلا الرسل من أجل إقامة الدين، إظهار التوحيد ونشره بين الناس. توحيد الله، التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك صغر أم كبر. يقول الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. هذه الآية الكريمة يبين الله جل وعلا أن الرسول محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل ليظهر بهذا الدين ويقيم هذا الدين إقامة بعد أن كانت ملة إبراهيم الحنيف ومن سبق من الأنبياء قد انطمست معالمها. فيأتي ليقيم الله جل وعلا به الملة العوجاء. وهذا ظاهر في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح الإمام البخاري. كذلك الكتب أنزلت من أجل البيان وإقامة الدين، وحتى لا يكون هناك لبس أو غموض في الطريقة التي تنهجها وفي الصراط الذي تسلكه. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط مستقيم، والصراط هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه. إنما جعل الله تبارك وتعالى أو أنزل الله تبارك وتعالى الكتب لإقامة الدين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. بيان لإقامة الدين وإظهاره وتوفية حقه. وكذلك الهجرة شرعت من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ليقيم الإنسان أو المسلم دينه، ليقيم المسلم دينه. قال الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إذن هذا بيان من الله جل وعلا بأن أولئك الذين لا يستطيعون أن يقيموا الدين كتابا وسنة في بلاد الكفر وجبت عليهم الهجرة، أن يهاجر إلى بلاد الإسلام ليقيموا هذا الدين حقيقة. كذلك قتال الكفار شرع ونقول قتال الكفار لا قتال المسلمين، ولا الفتنة الحاصلة بينهم، لأن بعض الناس صار ينزل الآيات والأحاديث تنزيلا غير مستقيم، فإذا به ينزل آيات الجهاد ويسردها في شأن مظاهرات أقيمت على الدنيا، أقيمت من أجل المنصب، إذا به يسرد الآيات في الجهاد ويسرد الأحاديث في الرباط ويسرد ويسرد من ذلك الشيء العجب. كيف يحرفون النصوص، يحرفون الكلمة عن مواضعه، فيسمون الذهاب إلى ساحة التغيير جهادا، والمكوث فيه رباط، رباط، والموت فيه شهادة. صرف للأدلة من الكتاب والسنة على حسب الهوى والمزاج. أين ذهبت عقول هؤلاء؟ إن سعار السلطة والملك والدنيا قد أذهب عقولهم، أذهب عقولهم، لأنهم ما أقاموا الدين على ما يرضي الله جل وعلا، تركوا المساجد وأقبلوا على الشوارع. وعجباه لمثل هذا الصنيع، وإن عشت فستلقى العجب الأكثر من ذلك. شرع قتال الكفار لماذا؟ لإقامة الدين. قال الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أمر الله بذلك، بقتالهم من أجل إقامة الدين وإظهاره وتوفية حقه. الولاية، الولاية والإمارة شرعت للمسلمين من أجل إقامة الدين، فمن مهمات الإمارة والرئاسة والولاية إقامة دين الإسلام الحق، إقامة الدين والمحافظة على الأمن وحماية الحقوق والذود عن الإسلام وأهله. لذلك شرعت هذه الولاية والإمارة والرئاسة للمسلمين من أجل هذه المقاصد، وغيرها من المقاصد كثير، ومن أهمها إقامة دين الإسلام والذود عنه وعن أهله. إن إقامة الدين أمرها عظيم. من إقامة الدين إقامة الصلاة، أن تحافظ على الصلاة وأن تواظب عليها كما أمرك الله جل وعلا بذلك: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وأقيموا الصلاة، ويقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. مع أن إقامة الصلاة، مع أن إقامة الصلاة من عبادة الله، إلا أنها ذكرت لمزيد الشرف والأهمية. ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، قال الله: وذلك إشارة إلى عظيم أمرها وإلى عظيم ما ذكر، أمر ما ذكر، وذلك ولم يقل وهذا، لأن الأمر عظيم. وذلك دين القيمة، دين الملة المستقيمة. وهكذا يا معاشر المسلمين، نجد أن إقامة الدين هي أهم من إقامة الدنيا، ولن تصلح دنيانا إلا إذا صلح ديننا. لذلك بدأ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم به في دعوته: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. إصلاح الدين، وليس كما يقول بعض الناس إصلاح الوضع. هو يريد إصلاح وضع نفسه لأنه غير موظف، يريد وظيفة، ليس له منصب، يريد منصبا، ليست له مكانة مرموقة في مجتمع، يريد تلك المكانة السامية العريقة. انظروا كيف تغيرت الأمور، انقلبت الموازين والمفاهيم عند كثير من المسلمين، ويظن أنه مجاهد في سبيل الله، وإذا مات فهو شهيد في سبيل الله من أجل الله، وهو ما خرج إلا من أجل الدنيا. لتعلم أنه ما خرج من أجل إلا من أجل الدنيا، ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث كعب: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعادة المعروفة أن من خرج على ولاة الأمور إنما خرج لطلب ما في أيديهم من المال والإمارة، وذلك قتال على الدنيا. يحقق هذا المحقق الحقيقة التي خفيت على كثير من العقلاء، أن هؤلاء الذين يخرجون إنما يخرجون لانتزاع الإمارة وانتزاع الأموال، وتكون لهم الهيمنة والسيطرة والقوة والحديث والنار على الناس. هم لا ينظرون إلى أذيتهم للمسلمين، هم لا ينظرون إلى أن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حرمت ذلك، هم لا ينظرون إلى أن سفك الدماء محرم، وأن دم المسلم أعظم من الدنيا، دم المسلم الواحد أعظم من الدنيا، كما دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لزوال الدنيا، الدنيا تزول، نعم تزول، تذهب. لماذا وصل إلى هذه وصلت هذه الدنيا العظيمة في أنظارنا إلى هذه الدرجة الدنيا؟ وذلك لأنها ليست عزيزة عند الله جل وعلا، فلو كانت عزيزة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لكنها هينة على الله سبحانه وتعالى، لذلك ينالها الكافر ويأخذ منها أشياء كثيرة. وهنا لتعلم أن هؤلاء الذين يخرجون إنما يخرجون من أجل هذا المقصد لا سواه. أين إقامة الدين؟ هل أنتم تهتمون بأمر الصلاة إلى حد كبير فتغدون إلى المساجد وتروحون، ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وهكذا يا معاشر المسلمين، نجد أشياء تخالف الدين، ونرى أن هؤلاء لا يسعون لإقامة الدين إلا بالتغرير على العامة، يقولون: ما خرجنا إلا من أجل الدين، أن نقيم الدين. وهم يدعون الغرب، اليهود والنصارى، الكفار، إلى أنهم سيطبقون أنظمتهم أعظم مما يطبقها هؤلاء الذين يجلسون على الكراسي. أمر الله جل وعلا بإقامة الدين في هذه الآية، فلا بد أن تقيم الدين كتابا وسنة، الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القرآن والسنة. فاعتصم بهما، تمسك بهما وعض، لأنك في أيام العض. سيأتي من ينازعك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن عض عليها بالنواجذ، فإن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. وهكذا ينبغي أن نعتصم، لأن اعتصام السلف كان بحبل الله، وساروا سيرا حسنا ووفقهم الله جل وعلا، فأقام الله لهم الدين والدنيا وأصلح أحوالهم وأذهب عنهم مشكلات كثيرة بسبب تمسكهم بالكتاب والسنة. الاعتصام بالسنة نجاة، كما يقول الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. ويقول الأوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت. هؤلاء هم العلماء الربانيون الذين يتمسكون بالكتاب والسنة ولا يخرجون عنهما لمصلحة وشهوة، لا يخرجون عنهما لغرض دنيوي ولا لمصلحة ذاتية، إنما يتمسكون بهما تمسكا صحيحا، ويأمرون أتباعهم ممن سار سيرهم بالتمسك بالسنة لأنها نجاة. فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. الله يقول: واعتصموا بحبل الله. أتدري أن كلمة اعتصموا مأخوذ من العصمة؟ لأن في حبل الله العصمة، فمن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عصم بإذن الله جل وعلا من كل فتنة، ومن تخلف عنهما ولجأ إلى فلان وعلان أو إلى ذكاء أو عبقرية أو غير ذلك، فإنه يلجأ إلى ركن ضعيف، يلجأ إلى ركن ضعيف. أما الركن الأقوى فهو حبل الله جل وعلا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم نرجع إلى الآية السابقة أن أقيموا الدين، ثم قال: ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه. نهى الله جل وعلا عن التفرق في دين الإسلام، لأن التفرق عذاب، كما ورد في حديث النعمان بن بشير عند الإمام أحمد، والحديث حسنه العلامة الألباني: الجماعة رحمة، والعذاب والفرقة عذاب، الفرقة عذاب. إذن رحمة في الجماعة وعذاب في الفرقة. نعم والله، عذاب للنفس وعذاب للجسم. أتظنون يا معاشر المسلمين أن هؤلاء الذين يسعون في الفساد والفتنة ويؤججون نيرانها هنا وهناك، أتظنون أنهم سالمون من هذا العذاب؟ هم يجدون عذابا في أنفسهم، وألما وقلقا وخوفا وذعرا، وهذا دأب من خرج عن الجماعة. دأب من خرج عن الجماعة أن يمس بعذاب، والفرقة عذاب. ألم ينهى الله جل وعلا عن التفرق؟ ألم ينهى الله جل وعلا المسلمين أن يسلكوا طريق المشركين حتى لا يتفرقوا ويصيروا شجر مذر؟ قال الله جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فرح نعم، لكنه فرح مذموم. الفرح الذي يحمل صاحبه على الأشر والكبر والبطر فرح مذموم، وصاحبه عاص لله جل وعلا. وليست المشكلة في من تحزب فقط، ولكن المشكلة في من فرح بحزبه، فرح به وظن أن حزبه سينجيه من عذاب الله تعالى. كل حزب بما لديهم فرحون، فرحون وفرحهم مذموم وليس بمحمود. نهى الله جل وعلا أيضا فقال: ولا تكونوا كالذين اختلفوا أو تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. تفرقوا واختلفوا، شرعت الولاية أيضا لجمع شمل المسلمين حتى يكونوا جماعة واحدة تقوم على الكتاب والسنة، جماعة واحدة على الكتاب والسنة. وانظر أيضا إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله حذيفة فقال كما في الصحيحين، قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قال: قلت يا رسول الله، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. وهذا حال دعاة السوء، دعاة الفرقة، دعاة الفساد، دعاة مؤجج الفتن في كل زمن. دأبهم هذا أنهم يدعون الناس ويظنون أنهم يدعونهم إلى بر النجاة، وهم يدعونهم إلى الهلكة والعياذ بالله، يدعونهم إلى الهلكة، يدعونهم إلى كل باب يؤدي إلى الفتنة. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قالوا: صفهم. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: قوم يتكلمون، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، أيضا لسان مسلم يتكلم بلسان المسلمين، لكنه داع إلى جهنم، إلى الحطمة، إلى سقر، إلى النار والعياذ بالله. وأولئك المغرورون أو المغترون به يسعون دون أن ينظروا يمينا أو شمالا، فيقعون في لهب الفتنة، في لهب النار، نار الفتنة. ثم قال: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا يدل على أن هذه الجماعة تكون جماعة إذا كانت منتظمة تحت إمام ظاهر، تحت إمام ظاهر. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أي ولا تحدثا فرقة، لا تحدثا فرقة. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين حال أولئك الذين يسعون إلى تفريق المسلمين، يبين أن قلوبهم ممتلئة غيظا وحقدا وحنقا على المسلمين، لا يسلمون من الحقد، لا يسلمون من الغل، ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم أبدا. لا يغل أي من الغل، ورويت لا يغل أي من الإغلال، ورويت لا يغل، وكلها معان لا تسر. الأول لا يغل من الغل وهو الحقد، والثانية لا يغل أي من الإغلال وهو الخيانة، والثالثة لا يغل من الوغول وهو الولوج والدخول في الشر. وبعض الناس يعبر عنها تعبيرا خاطئا فيقول لا يغل، وهذه لم ترد، لا يغل لأنها من الغلول وليست من الغل والإغلال والوغول. ما هذه الثلاث التي إذا كانت في امرئ سلم بإذن الله من الحقد والغل والخيانة والدخول في الشر؟ قال عليه الصلاة والسلام: إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ومناصحة ولاة الأمور، ثم قال: ولزوم الجماعة، ولزوم الجماعة. هذه الثلاث تبشر كل مسلم تمسك بها وأخذ بها أنه سيسلم بإذن الله من الغل. لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم أبدا. إذن ما حال أولئك الذين يسعون إلى الفرقة والاختلاف ويؤججون الفتن في أوساط المسلمين؟ هؤلاء يحملون غلا وحقدا على المسلمين ولا يسلمون من الشر، فهم داخلون بل والجون فيه، ولن يسلم الإنسان من ذلك إلا إذا تمسك بهذه الثلاث الخصال. والحديث رواه الإمام أحمد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. وهكذا يا معاشر المسلمين، من بحث عن الفرقة وانشق عن الجماعة يصير من في عداد الهالكين، فلا تسأل عنه كيف هلك وأين هلك، فهو هالك ولا بد. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا تسأل عنهم أو لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، لا تسأل عنهم. وكلمة لا تسأل عنهم كناية عن شدة الهلكة والضياع، بل يلقى الله ولا حجة له، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. لماذا كل هذه الأدلة؟ من باب الحفاظ على جماعة المسلمين، وأن المفرق لهم ينبغي أن يؤدب، وإن لم يؤدب فسيؤدبه الله جل وعلا، سواء فوق الأرض أو تحت الأرض سينال عقابه، بما أنه يسعى إلى الفتنة ويسعى إلى الخراب ويسبب على الأمة المسلمة أزمات ويدخلها في نكبات، فإن ذلك الرجل لا تسل عن هلكته، يلقى الله ولا حجة له. إن السلف الصالح يا معاشر المسلمين كانوا يحافظون على جماعة المسلمين مع وجود بعض المعاصي الموجودة في أوساطهم، يحافظون عليها وينصحون للناس ويحذرونهم من الشرك والبدعة والمعصية، يحذرونهم، لكنهم لا يحملون راية الفتنة كما يحملها هؤلاء. فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يأتي إليه قوم يشكون إليه من ظلم الحجاج، والحجاج معروف ظلمه وجوره، فماذا أجابه؟ إن هذا الصحابي الجليل الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين عرف المنهج الحق وسلك طريقه، ولم يحد عنه يمينا أو شمالا لدنيا أو لمصلحة. ماذا قال لهم لما شكوا إليه من الحجاج؟ قال: اصبروا اصبروا، فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤكد هذا. وآخر يأتي إليه قوم بأعداد كبيرة هائلة لهم العدة، عدة الحرب، يقولون له: أنت أحق الناس بهذا الأمر، فاخرج فنحن مناصروك سننصرك. يرى أمامه ألوفا مؤلفة قد هيئت له ليكون قائدا وأميرا عليهم، فماذا يقول لهم؟ يقول لهم بكلام الحكيم العاقل: ابغوني سيفا له عينان، أعطوني سيفا له عينان تبصران، ينظر إلى الكافر فيقتله، وينظر إلى المسلم فيتحاشاه. قالوا: ومن أين لنا أن نعطيك سيفا بعينين؟ قال: فاذهبوا اذهبوا. وقال وكان مما مقتهم أنه بين لهم أنهم سيلقون مصرعهم، وأنه كلما ظهر منهم قرن قطع. وهكذا الإمام أحمد يأتون إليه وقد حصل له ما حصل من الضرب والحبس والسجن، ومع ذلك يقولون له: ما رأيك؟ أناس خرجوا في بلدة كذا وكذا، أنخرج معهم؟ نحن ها هنا فيما نحن فيه من ظلم وجور. فقال لهم: الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يستباح فيها الأموال ويسفك فيها الدماء ويستحل فيها المحارم. ثم قال: الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك، يسلم لك دينك. الآن لا دين قائم لهم يقيمونه كما يريد الله جل وعلا منهم، ولا دنيا حصلوها، يظلون في إطار خارج بعيد. إذن هؤلاء هم العلماء الربانيون الذين يعرفون عواقب الأمور ويقدرونها وينظرون إلى أبعاد المسألة وإلى ما تجره الفتن من مفاسد عظيمة. لا يخفى عليكم والكلام في هذا قد كثر، وأهل السنة يبينون ويوضحون للناس الحق في كل زمن ظهرت فيه فتنة أو بدعة أو منكر من المنكرات. فما بال بعض الناس يقبل كلام أهل السنة في مقولة واحدة وفي عقيدة واحدة من جملة العقائد ويترك العقائد الأخرى. هذا منهج حق، منهج صحيح يعتمد على الكتاب والسنة وفيهما العصمة كما سمعت، لكن ينبغي علينا أن ننظر إلى الأمور نظر الحكيم ونظر الحليم الذي يسبر أغوار المسألة ثم يخرج منها بحكم ينفع الإسلام والمسلمين. قال الله: ولا تتفرقوا فيه. احذر إذن التفرق، فإن التفرق يدعو إلى فساد أكبر وأعظم وأطم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولعله لا تكاد توجد طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يبين أن هناك فسادا عريضا كبيرا بسبب الفرقة والدعوة إلى الفتنة. فيجب علينا يا معاشر المسلمين أن نلتزم بوصية الله جل وعلا. جاء الوقت بكي. ينبغي علينا أو يجب أن نلتزم بوصية الله جل وعلا، فوصية الله سبحانه وتعالى غالية، ومن تمسك بها وأخذ بها أفلح ونجح بإذن الله سبحانه وتعالى. إقامة الدين أن تحافظ على دينك وأن تبتعد عن الفتن، فإن الفتنة إذا دخلت عليك أذهبت دينك، لا أقول أخذت من دينك، ولكن عند بعض الناس تأخذ دينه كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يصبح كافرا ويمسي مؤمنا. يبيع دينه، يبيع قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع دينه بعرض من الدنيا. فلاحظ أن هناك مساومة وبيع، بيع وبأي شيء؟ بعرض، أدنى شيء يعرض له أمام عينيه ترك الدين وأخذ بالعرض. وصفه الرسول بأنه عرض، ولم يقل الدنيا كلها عرض، شيء قليل من متاع الدنيا فيبيع، يقول خذ الدين، ما أريده، ما أعمل بالدين، هذا ما أعمل به، نعوذ بالله من الزيغ. ينتبه المسلم، لأن الفتن هذه تزيغ العقول وتزيغ القلوب، تزيغ القلوب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. احذر أيضا أن تخالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتقع في الفتنة ويقع في قلبك شيء من الزيغ فتهلك، لأن الله قال أن تصيبهم فتنة زيغ وهلك بعد ذلك، بعد الزيغ هلك وليس بعده نجاة. والبيع للدين أمر خطر، وصار الناس في هذا الزمن إلا من رحم الله ينظر إلى دنياه أعظم من أن ينظر إلى دينه، تراه بصير بأمور الدنيا، حليم فقيه فطن لكل مصيبة في أمور الدنيا، أما إذا أصيب في دينه فلا يحرك ساكنا ولا يرفع رأسا، ليس همه الدين وإنما همه الدنيا، يقوم ويقعد من أجل الدنيا، يكد ويكدح من أجل الدنيا، يذهب ويجيء من أجل الدنيا، يسهر الليالي الطوال والساعات الطويلة من أجل الدنيا. لكن إذا جيء إلى مسألة دينه هل تجده يكد ويكدح ويطلب وينشد ويتعب وينصب من أجل الدين؟ ما تجد عنده ذلك. لذلك وجب على المسلمين أن يراجعوا دينهم، فما الذل الذي سلط عليهم إلا من جراء ذنوبهم، وما المشكلات التي أصابتهم إلا بسبب تخلفهم عن دينهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم أو حتى ترجعوا إلى دينكم. حديث ابن عمر عند الإمام أحمد. هذا يبين لك أن الذل وراء المعصية، المعصية لا تجلب للمسلمين إلا المذلة والصغار، هذه هي المعصية. كان بعض السلف يدعو الله فيقول: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. العزة بيد الله، قل إن العزة لله جميعا، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة في التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ماذا قال عمر بن الخطاب الخليفة الراشد؟ ماذا قال؟ قال: إنا كنا أذل قوم، أذل قوم، فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة بغيره في غيره أذلنا الله، ذلة بسبب التخلف عن الدين. إذن لن نلقى خيرا يا معاشر المسلمين ما دمنا لم نراجع ديننا ولم نحقق الأمر فيه وأن نقيمه كما يريد الله منا. فإن أقمنا الدين على ما يريد الله جل وعلا فالاستخلاف محقق ووعد من الله مؤكد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، كانوا مستضعفين لكن صاروا مستخلفين، كانوا في ذلة فصاروا في عزة، مكن الله جل وعلا لهم فأقاموا الدين كما يريد الله سبحانه وتعالى. وليمكنن لهم دينهم، أي في أن يقيموه إقامة صحيحة، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو دين الإسلام كتابا وسنة، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن الاستخلاف في الأرض والتمكين إنما هو بإقامة الدين، فأقم أيها المسلم دينك ولا تلتفت إلى مغريات الحياة، ولا تمد عينيك كما ذكر الله جل وعلا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، لا تلتفت يمينا ولا شمالا، أهم شيء في نظرك أن يسلم لك دينك، أن تقيم دين الله في الأرض، أن تحافظ على أوامر الله جل وعلا، وأن تجتنب نواهيه كما أراد سبحانه وتعالى، وبذلك تحل مشكلاتنا. إقامة الدين فيه حل لمشكلاتنا أم لا؟ حل، وأي حل؟ ألم يقل الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى أين؟ فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا خير لكم، حل لمشكلاتكم، يسلمكم من التنازع والاختلاف والتفرق والتمزق، حل لكم. تنازعتم ردوه إلى الله والرسول ولن تلقوا إلا الخير. قال الله ذلك خير، خير وأي خير؟ نكر في هذا الموضع لعظيم أمره، لأنه عظيم ذلك الخير. وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة ومآلا. إن التنازع يؤدي إلى الفشل، وهذا أمر معلوم، ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. ذهاب للريح والقوة والقدرة، وكذلك سبب للفشل بما تحويه الكلمة من معان، بسبب ماذا؟ بسبب التنازع الذي لم يرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبدلا من أن يتحاكم أولئك الذين خرجوا يتحاكمون إلى الشرع، صاروا يتحاكمون إلى الشارع، شارع يحكمهم، قارعة الطريق تحكمهم، بقاؤهم فيها عجيب. لو كان في البلاد المقدسة استيطان فيها، استيطان في المشاعر المقدسة التي هي عرفة ومنى، وفيها من الأجور الشيء الكثير، ذاك يبقى فيه يوما عبادة لله جل وعلا، وذلك يبقى 3 أيام عبادة لله جل وعلا، وهؤلاء يبقون شهرا وشهرين عبادة للشيطان، سامرين الليل كله أو أغلبه في معصية الله. لا تظنوا أنهم ركع سجد، فالخوارج الأول كانوا ركعا سجدا، أما هؤلاء فإنهم ليسوا على ذلك، وإنما هم في غناء وطرب ومجون. فماذا تأمل من أناس ضيعوا دينهم؟ أينصرون هذا الدين؟ أتتوقع منهم نصرا؟ تتوقع منهم عزا وكرامة للمسلمين وإرجاعا للحقوق؟ لا تتوقع ذلك، لأن هذه دنيا أقيمت على الدنيا. الخوارج الأول كانوا يركعون ويسجدون، حتى إن عبد الله بن عباس وجدهم كذلك حين دخل عليهم، فوجد بعضهم راكع، وجد بعضهم راكعا وبعضهم ساجدا، وبعضهم هناك يقرأ القرآن، وبعضهم هناك صائم. هؤلاء يسمرون على الطرب، يسمرون على الأغاني، على صوت الشيطان، صوت الشيطان. هناك ينصرون الشيطان، لا ينصرون الرحمن، ينصرون الشيطان فحسب. أين صلاتهم؟ لا تسأل عن صلاتهم. ذات مرة قلت لبعض الناس حين قال لي لما لم تذهب، ويظن أني من أولئك، لما لم تذهب؟ قلت إلى أين؟ قال إلى هناك. قلت ما هناك؟ قال هناك كذا، وفرح وسرور كذا، وسرد مما يستحي الإنسان أن يذكره في هذا البيت المكرم المطهر من الأشياء. فقلت لو نصحهم أحد دخل ناصحا لهم، قال يرجمونه بالنعال وليس بالأحجار، بالنعال وليس بالأحجار، يردون النصيحة صارت عقيدة. نقول لمعاشر المسلمين في كل مكان ينبغي أن يحافظوا على عقيدتهم، وأن يحرصوا على عقيدة التمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة التي ليس من ورائها الفتن ولا المحن ولا القلاقل ولا إثارة الضغائن ولا غير ذلك. إنها عقيدة صافية نقية، نقول تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإنها نجاة بإذن الله وحل لكل مشكلة. وفي الأخير أقول إقامة الدين حل لمشكلاتنا ومرضاة لربنا واستقامة لحياتنا الدنيا والأخرى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء وضير، كما نسأله جل وعلا أن من أراد بلادنا بسوء أو فتنة أن يشغله بنفسه، وأن يرد كيده في نحره، وأن يجعل الدائرة تدور عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.